المفرد مثل الآية الكريمة التي ذكرها ابن عقيل، ويقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فما بعد نعمة اللي هما يصح أن يكون فاعلا ويصح أن يكون اللي هما تمييزا كالإعراب السابق، وكون الفاعل ضميرا مستترا، كون الفاعل ضميرا مستترا. وأما كلمة هي فهذا هو المخصوص، فهذا هو المخصوص، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. لكن أي الإعرابين هنا أظهر في رأيكم؟ يعني هل نقول إن ما هي الفاعل، أو نقول إن تمييز وإن الفاعل ضمير مستتر؟ ما هو واضح؟ هم قالوا إن تمييز، لكن يعني كيف تكون تمييز؟ لأن التمييز أصله يعني يزيل الإبهام، وما تحتاج إلى إزالة إبهام. إيه أقول تحتاج إلى إزالة إبهام. فهل نقول على هذا إن هي الفاعل ما؟ وإذا كانت هي الفاعل إيش يصير نوعه هنا؟ الحقيقة لم يعني يتضح لي شيء في هذه المسألة بالنسبة إذا وقع بعدها مفرد. يعني هل نرجح أنها تمييز الفاعل ضمير مستتر، أو نرجح أنها هي الفاعل؟ إذا كانت هي الفاعل ماذا يكون نوعها؟ لأننا قلنا إن موصولة مثل الأول يطالب مطالب أخرى، قال أين صلة الموصول مع أن هي مخصوص؟ ها سيف ماذا عندك؟ إذن على حق أنا عندما أشكلت عليه، يعني الحقيقة أنا ما انقدح في ذهني شيء حتى الآن، مع أني ما استقصيت في المسألة ولا حقيقة بحثت فيها بحثا واضحا. ولهذا ما رأيكم أنتم تبحثون لنا المسألة؟ أقول تراجعون المسألة، ونحاول في الأسبوع القادم إن شاء الله أن نخرج بنتيجة. لأن الحقيقة أنا أشكل علي، يعني إذا جعلنا الفاعل هما ما نوعها هنا؟ يعني هل هي موصولة؟ أين صلة الموصول؟ تقول أحمد وش معناها الآن؟ يعني نعم الشيء ذكروا هذا، قالوا إن نكرة تامة، لكن إيش مدلولة هنا؟ يعني فقط نقول ما اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل يكون بمعنى الشيء؟ هم أشاروا إلى هذا، لكن يعني إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم الشيء هي. فهنا يعني لا بأس، لكن يعني وقوع ما أقول نكرة تامة على أنها هي الفاعل، هذا قل أن يكون له نظير. ولا هو إذا قلنا أنها هي الفاعل، إذا قلنا أنها هي الفاعل قد ما يكون أمامنا إلا أن نكرة تامة، على أساس أنه ما بعد شيء يصلح أن يكون مثلا صلة لها، ولا نقول أن نكرة ناقصة لأنه ما بعد شيء يصلح أن يكون صفة لها. نعم، إذا أردتم ننتهي على هذا الرأي ننتهي، على أساس أن ما فاعل، على أساس أن نكرة بمعنى الشيء كما قدروا، وهي هو المخصوص بالمدح. لكن وفي تأويلات، نعم، لكن نريد يعني ما نريد الخوض في هذه التأويلات. هي يعني خبر المبتدا محذوف اللي هو هي، لكن هم ما يعتبرون ان المخصوص متعلق بالفاعل من جهة الإعراب، لأنه على كلامنا لو جعلناه خبر المبتدا محذوف وجعلناه موصوله معنى هذا ان تكون الجملة لا محل لها من الإعراب اللي هي جملة الصلة إذا جعلناها موصولة. ولا أظن أن بعضهم ذكر أنها موصولة، أي لكن يشكل على هذا البحث عن الصلة، ولا هو على إعراب من يقول أن المخصوص خبر لمبتدأ محذوف، نكون الآن حصلنا على جملة، أقول حصلنا على جملة الآن، لكن لابد تكون الجملة هذه ليس لها محل من الإعراب لأن صلة الموصول. وبعدين إذا جعلنا موصولة كيف يكون التقدير؟ إن تبدو الصدقات فنعم الذي فنعم الذي هي المدفوعة، ما يكون التقدير هذا في ركاكه. لكن إذا قلنا أن نكرة تامة فنعم الشيء هي، قد يكون أوضح. نعم، إيه معرفة، إيه يعني على أساس أنه موصولة. هذا متى ذا؟ درسنا الشرح الأول القديم لنا فيه، يمكن ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يمكن يتجدد اجتهاد آخر. لكن على أي حال، هو الحقيقة يعني أن كون موصولة أو نكرة بمعنى الشيء، يعني هو يبدو لي الترجيح بين هذين الرايين ولا لا؟ أما قوله القول بأن تمييز، فيبدو أن هذا الرأي ضعيف. القول بأن تمييز، يبدو أن هذا الرأي ضعيف، لأنه ما عهد في اللغة أن ما تكون تمييزا، لأنها مبهمة. ولهذا إذا قلنا أن معرفة تامة تحتاج إلى صلة يزيل إبهامه، فكيف أننا نقول أن هي اللي تزيل إبهام غيره؟ لأن التمييز هو الذي يزيل إبهام غيره. وعلى هذا نقول إما أن نكرة تامة، وعلى هذا نقول الآن ما فيها أصلا تقدير شيء ولا لنا علاقة بالجملة اللي بعدها، أو نقول أن معرفة ناقصة موصولة وتكون جملة المخصوص هي الصلة، ولا مانع من هذا. نقول ولا مانع من هذا أن جملة المخصوص تكون صلة بحذف الصلة. والله يعني أن تعرف أن القاعدة العامة في النحو أن كل ما دل عليه دليل أو علم يجوز حذفه. يعني فنعم ما أبديتم، يعني تريد جملة أبديتم هي أي، يعني هي المخصوص يكون. وعلى هذا يعني رأيك أن ما نقول أن جملة الصلة هي المخصوص مع مبتدأي المحذوف، يعني كأن جملة الصلة مستقلة محذوفة، لا مانع من هذا. قل هذا لا مانع منه. أصل السياق إن تبدو الصدقات فنعم الذي أبديتم هي، فنعم الذي أبديتم هي، يعني مثل ما مر علينا يعني قبل قليل، وقد يكون الكلام السابق يدل على شيء محذوف في الكلام، على شيء محذوف في الكلام. فعلى هذا نقول يترجح أن تكون موصولة أو موصوفة أو نكرة تامة على القول الثاني. إذا من أعربها على أن اسم موصول فهو جيد، ومن أعربها على أن نكرة تامة فهو جيد. لكن على كلا الرأيين اتضح لنا الآن على أننا نعرب هي الفاعل، نعرب هي الفاعل، ولا حاجة إلى أن نقول الفاعل ضمير مستتر. أقول لا حاجة إلى أن نقول أن الفاعل ضمير مستتر. وعلى هذا يعني لعل القاعدة تكون عندنا إيش؟ إنما إذا وقعت بعد نعمة أو بئس فهي الفاعل، فهي الفاعل، سواء كان اللي بعد نعمة مفرد أو كان الذي بعدها جملة. نعم، نقول إنها هي الفاعل وتكون اسما موصولا، والصلة إما مذكورة أو محذوفة لدلالة السياق. هذا معنى قوله تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعم ما أو نعم ما. يعني قصد ابن عقيل أنه يجوز لك الوجهان، إما فك الإدغام فتفصل ما عن ميم نعمة، أو الإدغام فتكتبان موصولتين. نعم، وبئس ما، يعني بئس ما هذه ما فيها إلا لفظ واحد لعدم وجود ميم ثانية. ومن قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وهنا وقع بعدها إيه؟ مفرد، واقترن جواب الشرط هنا بالفاء لأنه جامد، لأن من المواضع أن يكون جواب الشرط جامدا. نعم، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، هنا وقع بعدها إيه؟ جملة. يقول وقع بعدها جملة، قال واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل نعم ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل، وهذا هو الأظهر، وهي اسم معرفة. ومعنى معرفة يعني أنها موصولة، ويظهر من كلام ابن عقيل إن موصولة على كلا الحالين، يعني سواء وقع بعدها المفرد أو وقع بعدها الجملة. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. وهذا معنى وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، وقد وقع بعدها جملة في مثال ابن مالك فهي موصولة، وما بعدها صلة الموصول، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. هذان البيتان موضوعهما المخصوص، وذلكم أن جملة نعمة أو بئس تشتملان على ثلاثة أشياء، الأول الفعل وهو نعمة أو بئس، والثاني الفاعل، والثالث ما يسمى بالمخصوص. وتعريف المخصوص هو الاسم المرفوع المقصود بالمدح أو الذم، هذا المخصوص سيتناول الشارح تبعا للناظم أحكاما تتعلق به. الحكم الأول من حيث مكانه وأنه التأخير، والثاني علامته وأن له علامة أو علامتان أو علامتين، والحكم الثالث ما يتعلق بإعرابه، والحكم الرابع ما يتعلق بحذفه والاستغناء عن ذكره. هذه أربع نقاط. يقول الشارح: يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع. وهنا أشار إلى الحكم الأول، وهو أن هذا المخصوص حكمه التأخير عن الفعل نعمة أو بئس، والتأخير عن الفاعل. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ. المخصوص بالمدح له علامتان: العلامة الأولى أنه أخص من الفاعل، لا مساو له ولا أعم. ولماذا كان أخص من الفاعل؟ إذن المخصوص بالمدح أخص من الفاعل، لأنه مر أن الفاعل تكون أل فيه للجنس كما مر. وعلى هذا نقول إنه كان أخص من الفاعل لأجل يحصل التفصيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس، ولهذا وجب تأخيره. إذ لو قدم وهو أخص ما حصلت الفائدة المقصودة، وهذه الفائدة معروفة عند البلاغيين، أنه إذا تقدم العام ثم تقدم بعده الخاص حصل التفصيل بعد الإجمال، لأن العموم فيه نوع إجمال، الحاصل أن العلامة الأولى من علامات المخصوص أنه أخص من الفاعل لأجل أن يحصل التفصيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس. العلامة الثانية أشار إليها الشارح، قال: وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ، وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه. هذه علامة المخصوص، نحو نعم الرجل زيد، فنعم هذا هو الفعل، والرجل هذا هو الفاعل، وزيد هذا هو المخصوص. وأنت تلاحظ أن كلمة زيد أخص من الرجل، لأن الرجل فيها العموم وفيها الاستغراق، نعم،
وكلمة زيد فيها الخصوص. وأنت تلاحظ أنك لو قلت نعم الرجل لكان الكلام مجملا، فإذا قلت زيد حصل التخصيص بعد الإجمال. وما ذكره ابن عقيل من العلامة الثانية موجود في المثال، إذ يصح أن تقول زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. ولعلكم تدركون أنه بالعلامة الثانية يشترط أن يكون المخصوص مما يصح الابتداء به، وهو إما نكرة إما معرفة أو نكرة معها مسوغ. وعلى هذا لا يصح أن يقول مثلا نعم الرجل غلام، ما يصح نعم الرجل غلام. لماذا؟ لأن المخصوص لا يصح أن يكون مبتدا. لكن لو قيل مثلا نعم الرجل غلام فاضل، فعلى كلامهم يصح، لأنه يصح أن تقول غلام فاضل نعم الرجل، لأن النكرة تخصصت بإيش؟ بالوصف. قال وبئس الرجل عمرو، هذا مثله. ونعم غلام القوم زيد، هنا غير الفاعل، يعني جاء الفاعل مضافا لما فيه ال، وبئس غلام القوم عمر كذلك. ونعم رجلا زيد، هذا النوع الثالث من انواع الفاعل، وان يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز. وبئس رجلا عمر مثله. قال وفي اعرابه وجهان مشهوران، احدهما انه مبتدا والجمله قبله خبر عنه، وهذا الإعراب أيسر من الإعرابين المذكورين بعد. لماذا؟ لأن هذا الإعراب سلم من الحذف، غاية ما فيه أنه التقديم والتأخير، تقديم والتأخير. قال والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. وهذا الإعراب أضعف مما قبله لأنه ينبني عليه الحذف. ومنع بعضهم الوجه الثاني ولعله للحذف وأوجب الأول. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح، يعني الوجه الثالث عكس الوجه الثاني أو لا. لكن لماذا ابن عقيل قال وفي إعرابه وجهان مشهوران ولم يقل ثلاثة، مع أن كلام ابن مالك يمكن أن يتناول الثالث، يمكن يتناول الثالث في قوله مبتدأ، لأن قول ابن مالك مبتدأ محتمل أنه مبتدأ والجملة قبله خبر، ومحتمل أنه مبتدأ والخبر محذوف. لكنك تجد أن ابن عقيل نعم استبعد الوجه الثالث، فما أراد أن يدخله في عبارة الناظم. والسبب في هذا والله أعلم أن الوجه الثالث ضعيف، وقد نصوا على ضعفه، لأنهم يقولون إن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، على القاعدة التي ذكروها في باب حذف الخبر وبعد لولا إلى آخره. فقالوا لأن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، فمثلا في بعد لولا سد مسده الجواب، جواب لولا القسم مثلا، جواب القسم بعد واو عينت مفهوم مع سدت مسده قصد المعية، بعد قبل حال لا يكون خبرا الحال مثلا. فالمقصود أن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، فلهذا ضعفوا الوجه الثالث. بقي وجه رابع لم يتعرض له الشارح، وقد نقله بعض الشراح كالأشموني، ونسبه إلى ابن كيسان، وهو أن المخصوص بدل من الفاعل، بدل من الفاعل. والحقيقة أن هذا الإعراب مع قلة من قال به فيه وجاهة، وهو أنه بدل، لأن البدلية لا يترتب عليها شيء، ها؟ لا تقديم تأخير ولا حذف. وأنت لو قلت لشخص جاء الرجل زيد، ها؟ لكنت تعرب، ها؟ كلمة زيد على أنها بدل من الرجل. الحقيقة القول بالبدلية هذا فيه وجاهة، ووجاهته تبدو من أنه ما يلزم عليه لا تقديم ولا تأخير ولا يلزم عليه حذف. وقد أوردوا بعض الاعتراضات على البدلية، ولكن مع هذا أجابوا عنها، حتى الذين منعوا البدلية دافعوا عن هذه الاعتراضات التي ترد على كونه بدلا. وقد ذكر الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، ذكر هذه الاعتراضات وأجاب عليها. والمقصود أن هذا الإعراب فيه وجاهة، سواء قلنا أنه بدل بعض من كل على أن ألف الرجل جنسية، أو قلنا أنه بدل كل من كل على أن ألف الرجل عهدية، لأن إذا كانت عهدية يكون مدلول الرجل ومدلول زيد واحدا، لكن إذا قلنا إنها جنسية يكون مدلول كلمة الرجل أعم من كلمة زيد، فيكون بدل بعض من كل. والأمر في هذا سهل، يعني هل هو بدل بعض أو بدل كل من كل؟ المهم أن هذا الإعراب نعم يبدو لنا أن فيه وجاهة، وإن قال به قل من النحويين. وأما ما قيل من الاعتراضات فتجد الإجابة عنها أو المدافع عنها مرقومة في حاشية الصبان على شرح الأشموني. هذا معنى قوله ويذكر المخصوص، أي بالمدح أو الذم، بعد، هذا ظرف مبني على الضم والتقدير، بعد الفاعل. مبتدأ هذا حال، أي حالة كونه مبتدأ، يعني يعرب على أنه مبتدأ. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو خبر اسم يعني أو خبرا عن مبتدأ محذوف. ومعنى قوله ليس يبدو أي يظهر، ومعنى قوله أبدا إشارة إلى أنه واجب الحذف، إلى أنه واجب الحذف. أما المسألة الأخيرة فقال عنها وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، هذه القاعدة، يعني أنه يستغنى عن ذكر المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدم ما يشعر به. ومعنى ما يشعر به أي ما يدل عليه، ما يدل عليه ويرشد إليه، هذا معنى المشعر. كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب. فمن أين أتينا بالمخصوص وهو أيوب؟ نعم من السياق، يعني لأول الآية واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى أن قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فيكون المخصوص بالمدح قد حذف لدلالة السياق عليه، يعني لدلالة السياق عليه، يعني لأنه تقدم ما يشعر به ويدل عليه. قال أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه، لدلالة ما قبله عليه. وإن شئت قل إن الدلالة من الضمير، أقول وإن شئت قل إن الدلالة من الضمير، لأن الضمير في قوله تعالى إن وجدناه يعود على المتقدم ذكره وهو أيوب. وعلى أي حال فسياق الآية دل على المخصوص، فسياق الآية دل على المخصوص. فإن قيل ولماذا ترك ابن عقيل مثال الناظم، مع أن عادة ابن عقيل نعم أنه يشير إلى مثال الناظم. فالجواب أن مثال الناظم يطرقه الاحتمال، إذ ليس مثال الناظم مثالا صريحا في حذف المخصوص، فإن من النحويين ومنهم ابن مالك ومنهم ابن هشام في أوضح المسالك نص على أن مثال الناظم ليس من باب حذف المخصوص، إنما هو من باب التقديم. والسبب ما هو؟ يقولون لأن المخصوص المقدم في المثال صالح للتأخير، اللي هو نعم المقتنى والمقتفى. إذا صح أن يقال نعم المقتنى والمقتفى العلم، فهو صالح لأن يكون مخصوصا ولكنه قدم. أما المشعر فضابطه أنه لا يصلح لأن يكون مخصوصا، كأن يكون منصوبا كما في الآية الكريمة. فالضمير في وجدناه إن قلنا أنه هو المشعر، هل يصلح أن يكون مخصوصا؟ ما يصلح. أو كلمة أيوب اللي تقدم لذكر في الآية لا يصلح أن تكون مخصوصا. إذن كيف نعرف المشعر وما علامة المشعر؟ علامة المشعر أنه لا يصلح أن يتأخر ويكون هو المخصوص. ولهذا قالوا إن مثال الناظم هذا ما يصلح التمثيل به لإيه؟ لتقدم المشعر وحذف المخصوص، لأن نفس المشعر المذكور هذا يصلح أن يؤخر ويكون مخصوصا. نعم، لكن مثال الناظم يصلح أن يكون من تقدم المشعر، ولكن إذا أعرب قوله العلم على أنه مفعول به لفعل محذوف ويقرأ المثال العلم نعم المقتنى والمقتفى، التقدير اطلب العلم، هذه جملة مستقلة، نعم المقتنى والمقتفى أين المخصوص؟ محذوف، دلت عليه الجملة السابقة، وعلى هذا ما يصلح أن يكون العلم هو المخصوص. لماذا؟ لأنه من جملة أخرى. هذا معنى قوله وإن يقدم مشعر به كفى. ومعنى مشعر به أي وإن يقدم في الكلام ما يشعر بمعناه وما يدل عليه كفى. نعمة فعل ماض جامد، المقتنى فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والمقتفى معطوف عليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. والرابط بين جملة المبتدا والخبر هو العموم الذي يدخل تحته المبتدا، كما ذكروا هناك في باب المبتدا والخبر في باب الروابط. وقوله نعم المقتنى أي ما يقتنيه الناس ويحرص عليه الناس. ومعنى المقتفى أي ما يسار على نهجه ويتخذ آلة لإنارة الطريق إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. هذا معنى المثال العلم نعم المقتنى والمقتفى. ثم بعد هذا انتقل ابن مالك في آخر الباب إلى ذكر ما يجري مجرى نعمة وبئس في إفادة المدح أو الذم، مبينا بذلك أن المدح والذم ليس مقصورا على هذين الفعلين نعمة وبئس، وإنما هناك أفعال أخرى تستعمل بهذا المعنى. فقال واجعل كبئس ساء، واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. هنا ذكر نوعين، النوع الأول خاص وهو ساء، وساء هذه لا تستعمل إلا بمعنى بئس في إفادة الذم. وقد خصها ابن مالك بالذكر مع أنه يمكن أن تدخل تحت ما بعدها مما ذكر لكثرة استعمالها من جهة، ولأنها للذم، ولأنها للذم العام، بخلاف ما سيذكر بعدها من باب فعلاء نحو جهلاء وحمقاء، لأن هذا للذم الخاص، لكن ساء هذه للذم العام. إذن الإساءة هنا لا يراد بها الإساءة في شيء معين، إنما هي إساءة عامة. المقصود أنه لماذا خصها بالذكر وأفردها بعنوان مستقل؟ لأمرين: أولا لكثرة استعمالها في الكلام، والأمر الثاني لأنها للذم العام، بخلاف ما سيذكر فيما بعد فإنها أفعال يراد بها الذم الخاص. قال: تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس، وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد، والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد. ومنه قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا. ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم. إذن هي تشابه بئس في المعنى والحكم، في المعنى والحكم. طيب، اعرب الآية أنت صالح. ساء مثلا، نعم نعم نعم، وجوبا أي يعود قال التمييز. طيب أنت مثلا، ها صحيح، تمييز منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، يكفي. ساء مثلا القوم، نعم طيب يكفي. الذين مبتدا مؤخر، ها ما هو المخصوص بالذم القوم؟ ساء مثلا القوم، القوم مبتدا مؤخر، وجملة ساء خبر مقدم. اي اي نعم، مبني على الفتح في محل رفع. طيب، ساء مثلا القوم الذين كذبوا، نعم فعل ايش؟ لا، لان اذا جاء التمييز، يقول اذا جاء التمييز في باب نعمة او بئس فالفاعل ضمير مستتر. اي نعم، الفاعل ضمير مستتر، قاعدة. ثم اشار الى النوع الثاني وهو العام بقوله، واشار بقوله: واجعل فعلا، الى ان كل فعل ثلاثي يجوز ان يبنى منه فعلا، يجوز ان يبنى منه فعل على فعلا لقصد المدح او الذم. هذا النوع الثاني، وهو ان كل فعل ثلاثي بهذا الشرط، يعني لا بد ان يكون ثلاثيا، يجوز ان يصاغ منه